بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لعلي قبل أن أبدأ فقط التفسير أشير، هذا الكتاب كنت أريد أتحدث عنه اليوم وأجلته وأعطاني الشيخ، وهو إسلام رباني لا إسلام ديمقراطي للدكتور عدنان بن علي النحوي، وهو شيخ جليل له مؤلفات كثيرة جدا زادت على 100. فحتى أتحدث عن هذا المنهج وهو يرد على تقرير راند، فإن شاء الله لعلي في الدرس القادم أو في درس قادم الدرس القادم الذي بعده أتعرض، لأنه مرتبط بالكلام من هنا، هو ما يتعلق بالإسلام الذي يريده الغرب عبر تقرير راند وله دعاته الآن، ومن دعاته مثل هذا الشخص الذي يريد أن يخلخل عقيدة المسلمين ويقدموا دينا منسوخا. فيريد الشيخ يرد عليهم أيضا وعلى هذا التقرير في الفرق بين الإسلام الديمقراطي أي الإسلام الأمريكي إسلام راند وغيره، وكذلك بينما الإسلام الذي جاء من الله جل وعلا. فأدع هذا لوقت آخر، بس أحببت الإشارة للكتاب، وأسأل الله أن ينفع به وينفع بمؤلفه وأن يوفقه ويسدده وأن يحصل لنا وله الخاتمة ونصيبه على ما قدم لدينا. نواصل مع تفسير قوله تعالى: فانطلق حتى إذا ركب في السفينة. لا أريد أن أطيل في الكلمات نظرا لضيق الوقت، لكن فقط في قراءة: قتلت نفسا زكية، فيها قراءتان مشهورتان صحيحتان، نفسا زكية وزاكية، والمعنى صحيح، وهي الطاهرة التي لا ذنب لها. نعم، فهذا ما يتعلق بالقراءة. لكن أما الوقفات فسأخذ ما يتيسر ولن أطيل إن شاء الله، لأن الوقفات عظيمة. قال فانطلق. قال العلماء: هذا يدل على الإسراع في أداء المهمة وعدم التأجيل، بل لو أنما ربما أجل لم يدرك السفينة التي ركب فيها. فكلمة انطلق فلان أو انطلق يعني امشي مسرعا لتصل إلى مهمتك، وهذا يؤخذ من هذه الآية، وهكذا فعل موسى والخضر عليهما السلام ومن معهما. فقال له: هل أتبعك؟ وأشرت إلى هذا في الدرس الماضي، لكن أعيد بعض المعاني لتقريرها، أرجو أن لا تجد حرجا في تكرار أو إشارة مرة أخرى لبعض المعاني المهمة والدروس المهمة. هل أتبعك على أن تعلمني ما علمت رشدا؟ لاحظ، موسى عليه السلام قطع هذه المسافات وتحمل هذا التعب والنصب من أجل ماذا؟ من أجل أن يستفيد منه، وبعد كل هذه المعاناة ويسلم عليه ثم يقول: هل أتبعك بلطف وأدب؟ نعم. ما قال سأتبعك، لم يمشي معه بدون إذن، استأذن: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ عندما أقارن هذا المعنى، ولا غرابة، هذا موسى عليه السلام نبي الله بأدبه وأخلاقه، واصطنعتك لنفسي، يقول الله جل وعلا عن موسى عليه السلام، وواقع بعض الشباب كما رأيت يأتون لبعض العلماء يركبون معهم بدون استئذان، وذكرت إلى هذا، رأيت وعرفت أشخاص معينين ويحرجون بعض العلماء، قد يكون العالم ذاهب لمناسبة أو خاصة فيحرجه، قد يجد العالم أو طالب حرجا أن يعتذر من هذا الإنسان، أخلاقه قد تمنعه. بينما موسى عليه السلام وبإذن ربه، لاحظوا أن موسى ما جاء ليتبع الخضر إلا بإذن الله جل وعلا، ومع ذلك قل: هل أتبعك؟ شوف سؤال بلطف وأدب. ولذلك كان السلف يتعلمون الأدب قبل العلم. نحتاج إلى أن نربي أبناءنا فعلا، أن نربي تلاميذنا على هذا الجانب، أن نتعلم الأدب قبل العلم حتى يجمعوا بين العلم والأدب، لأن هناك من أناس قد يفقدون الأدب. اطلعت على حوار قبل يومين بين طالبي علم، شخص مبتدئ، ما أقول لكن نقول طالب علم، وشخص عالم معروف مشهور، كان الشيخ يرد عليه، اطلعت على الرسائل بأدب، وهو يرد عليه الحقيقة بطريقة تعجبني في مسألة اجتهادية. لذلك نحتاج إلى أن نعرف كيف نناقش، كيف نحاور، كيف نصحب. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، أحد طلاب العلم يأتي زائر، فيخرج شخص ويكلم الزائر ويقول له: نعتذر، الشيخ مشغول. فيقول: ما من حقك تقول لهذا الأمر، وهذا ما هو بيه، ويبدأ يتكلم. طيب الذي أرسله الشيخ، قال يا أخي الكريم. قال وأنا طالب علم ما تقابلني بهذه المقابلة. قال طيب أنت طالب علم؟ قال نعم. قال ألست تعرف قوله تعالى وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا؟ ما دام طالب علم يجب تفقه هذه الآية، وإذا لم تكن طالب علم فما تستحق. أقول أنا أقول لك باسم فلان يعتذر عن استقباله، مشغول فعلا، كان مشغول حقيقة. يا أخوان يجب نتأدب في تعاملنا مع مشايخنا، مع طلاب العلم، مع غيرهم، حتى وغيرهم يجب نتأدب مع أصحاب البيوت. الله سبحانه وتعالى يقول ولذلك لاحظوا الآية دقتها، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا ما قال هو خير لكم. أزكى، لأن زكاة طهارة القلب، لأن غالبا اللي يرد يصير في نفس الشيء يتأثر، فأرجعها الله للقلب. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، أطهر لقلوبكم ولا يكون في صدوركم حرج. ابحثوا عن عذر، لا بد، ما ردك إلا عنده سبب. فموسى يأتي ويقول هل أتبعك على أن تعلمني، بأسلوب راقي جدا ولا غرابة في ذلك، ونحن نقرأ هذا لنتعلم أيضا. وعجب، ما قال له موسى عليه السلام أنا كليم الله، أنا من أولي العزم والرسل سأتبعك، كان فرد عادي، ولا أخبر عن نفسه ولا قدم تعريف لنفسه. نعم، هل أتبعك؟ بعض الناس ربما لو يوقف جند المرور قال أنا ولد فلان. وأذكر مرة من المرات أحد الجنود العسكر أوقف شخص خطأ، أخطأ، ففنفتح النافذة قال ليش وقفتني؟ قال أخطأت. قال ما تعرف من أنا؟ أنا فلان، أكرمكم الله، بصق في وجهه ومشى. أي أخلاق هذه؟ سبحان الله، مع أنه مخطئ العسكري مسكين وقف قاعد فيها، طبعا أخذ رقمه، ممكن بلغ الجهات المسؤولة عنه، ما أدري، قد عفى، ربما خاف أنه يقع في إشكال آخر. الشاهد أن حق هنا لم يقدم نفسه مثل، بس هل أتبعك على أن تعلم المعلم؟ كأنه مبتدئ يتعلم. هذا حقيقة كيف تعلم الإنسان وكيف يصاحب؟ لأن لما يدخل، لما تدخل مع هذا الباب، مع باب العلم، اخلع جميع ألقاب الدنيا. مع أن هذا ليس لقب دنيا موسى عليه السلام، لقب نبوة ورسالة وأولي العزم من الرسل، فكيف بألقاب الدنيا؟ العلم له شأن آخر، لا يقدم الناس لأنه ابن فلان أو لأنه الثري فلان أو لأنه يحمل الشهادات العليا. والله قد يكون هذا الإنسان الذي تنظر إليه يكون من أئمة المسلمين المجددين، الذي تنظر إليه نظره أنه بسيط. وهذا الحقيقة اسمحوا لي قد يقع فيه بعض طلاب العلم، ربما ينظرون لبعض الطلبة نظرة انتقاص، أن ربما لا يستحقون، لو جاء صاحب هيئة هش له وبش، وإذا جاء إنسان مسكين ربما لا يلتفت له. أنا قلت طيب أن ننزل الناس منازلهم، لا إشكال في هذا، لكن لا ننظر لأحد باعتقاد، وما يدرك أن هذا الشخص البسيط هو عظيم عند الله جل وعلا، وما يدرك أن يكون قد حط رحاله في الجنة، وما يدرك أن يكون إذا إمام من أئمة المسلمين، فتكون من فضل لك أن تذكر في سيرته يوم من الأيام حتى يدعى لك إذا دعي له. فموسى عليه السلام لم يقدم في هذا الجانب كما في الآيات أنه قال أنا موسى هل أتبعك على أن تعلمه، ومباشر رد عليه. إذن ومن أسباب ذلك قالوا حتى يكون، وهذه دقة، حتى يكون إجابة الخضر بموافقة معه عن طيب خاطر ليس بضغط خارجي. بمعنى أنه لو جاء شخص وقال أنا هل تسمح لي أن أذهب معك؟ قال والله ما أستطيع. جاء ثاني قال أنا فلان ابن فلان تسمح لي أذهب معك؟ سينحرج وتذهب معي، لكن داخلي غير، ما ليس في طيبة نفس. فأراد أن يكون مصاحبته عن طيبة نفس وعن طيب خاطر وعن سماحة، هذا نحتاج إليه في من نصاحب والرفقة الذين نصاحبهم. إياك يا أخي الكريم أن تكون ثقيلا على أحد. الإنسان أحيانا يجد بعض الثقلاء سبحان الله يتعجب من هذه الأرض التي استطاعت أن تحملهم. فعلا الثقلاء إذا دخل واحد مجلس ولا في ألف شخص والله كأنه سجن، وقد يكون السجن والله أرحب من هذا المجلس اللي في بعض هؤلاء الثقلاء. فلا يكون أحد منكم ثقيلا على أحد، لا على والديه ولا على زوجته ولا على أولاده ولا على أخوانه ولا جيرانه ولا على نفسه. قد تقول على نفسه، نعم حتى على نفسه. كيف ثقيل على نفسه؟ قد تكره نفسك على أمور ما تريدها، ونفسه وما سواها فألهمها فجورها، بل سولت لكم أنفسكم، لكم شوف أنفسكم، ففي أنتم وأنفسكم في اثنين، معنى أنت ونفسك. فدائما في حوار، الآن إذا أردت تقرر أمر ما تجلس في حوار مع نفسك، أفعل ولا ما أفعل، أدخل ولا ما أدخل، معنى في حوار بين اثنين، بين أنت وبين نفسك. فلا تكن ثقيلا على نفسك، لا تكره نفسك في أمر ما شرحت له، ولك جاءت الاستخارة إذا لم ينشرح صدرك في هذا الأمر معناه كأنك إذا أخذته ولم تنشرح نفسك كأنك أثقلت على نفسك، كأنك أجبرت نفسك، فكن خفيفا على نفسك. ما دامت في باب الطاعات وباب ليس في باب عفوا الفرائض، في باب النوافل فخذها إن استطاعت تأخذ بها ولا لا تكرهها. لماذا؟ قد تنفر منك. وكثير من الذين يصابوا بعقد نفسية لأنهم يكرهون أنفسهم على أمور غير صحيحة. فموسى أيضا ما أراد أن يكون ثقيلا على الخضر عليه السلام، أراد أن يكون بطيبة نفس، أن يأذن له بطيبة نفس وليس بإحراج. مع أنه لا يمكن أن يكون الخضر يحرج من النبي من أنبياء الله جل وعلا، ولكنه تعليم للأمة، تعليم للناس. وهذه سورة عظيمة جدا، نقرأها كل أسبوع، نتخلق فيها كل أسبوع بأخلاقها وآدابها ومن فيها. نجد أيضا منها كما قلت في الدرس الماضي، على أن تعلمني ما علمت رشدا. رشدا، تعلمني شيء ينفعني في أمر ديني ودنياي. لكنه أما ما لم يكن فيه رشد فليس فيه خير. على كل واحد أن يريد أن يقدم يا أخوان على دراسة، على علم، أن ينظر هل هذا فيه رشد له في دينه ودنياه، وإلا إن كان مجرد الدنيا فلا. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أن يكون فيه رشد ومنفعة ومصلحة لك، ولذلك عليك أن تتحرى في هذا الأمر وتسأل من تحسن الظن فيه، وبهذا توفق وتسدد بإذن الله. أيضا من هذه الوقفات يقول ابن كثير أن أصحاب السفينة عرفوا أنه الخضر فحملوهم بغير أجرة تكريما لهم، وهذا يدل على مكانة أهل العلم والدعوة وقبول الإكرام إذا كان بدون طلب، فهو شبيه بالضيافة إن لم يكن فيه منة. هذه إضافة من عندي فقط، الكلام الأول من كثير أنهم عرفوا أنه الخضر فحملوهم بدون كراء. هذه مسألة دقيقة يا أخوان، مسألة دقيقة للغاية. وأنا أقرأ اليوم البرقعي يقول: وكان من عادة الشاه، أيام الشاه، أن يعطي طلاب العلم والآيات في المناسبات هدايا وكانوا يقبلونها، فكنت أعتذر عن ذلك، وكانوا يلحون علي إلحاحا شديدا ويقولون لا يليق أن ترد هدية الشاه، فكنت أرفض وأقول قد ربيت نفسي على الكفاف. حقيقة تأثرت في هذا الكلام، وأنا أنظر لواقع كثير من طلاب العلم، واقع المسلمين. فلذلك إن جاءك الشيء بدون طلب ولا مسألة وليس فيه منة وليس ثمنا لدينك كما ورد، إن لم يكن ثمنا لدينك فخذه، إن كان ثمنا لدينك فلا. طيب كيف أعرف أنه ثمن لديني؟ بسيطة جدا، ليش أعطوك أنت وما أعطوه فلان؟ تعرف وثمن لدينك ولا ما أعطوه، فأنت تستطيع تعرف هل هو ثمن لدينك ولا زهر، واستفتي قلبك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أعطى عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم خذه، لكن من المعطي؟ هو صلى الله عليه وسلم. نعم، ونعم الثمن للدين هنا، نعم، وتأليف القلب. فرفض عمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم خذه فتموله، وما جاءك من هذا المال من غير استشراف ولا مسألة فخذه. هذه قاعدة أعطاني النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أذكركم على الحديث، من غير استشراف ولا مسألة. المسألة يروح الإنسان يمد يده. نعم، ولذلك كان أحد العلماء جالسا ودخل شخص جاءه من جهة معينة، فبقي الشيخ عند طلابه مادة لرجله، طلابه، فلما جلس الشخص وانتهى الدرس فإذا معه صرح، قال تفضل هذه لك. قال من أين؟ قال من فخامة الرئيس. قال الذي يمد رجله لا يمد يده، الذي يمد رجله ما يمد يده، فاعتذر عن قبولها. فإذا جاءك من غير استشراف ولا مسألة، والحديث الآخر والأثر الآخر إن لم يكن ثمنا للدين، قواعد استشراف مسألة ثمن للدين، إذا خلع الإنسان من السلف لا حرج أن يأخذها، وإن تعفف فله سلف في ذلك، وإن أخذ فله سلف في ذلك، بس بشرط تطبيق الثلاث: ليس ثمنا للدين، ليس استشرافا. الاستشراف ما هو؟ أنه ينتظر، ينتظر كل ما ذاك قال لها جاءت مناسبة، والله إن شاء الله علم كل دولنا شيء، يعني لعلم يرسلوا لنا، ما وصوك. نعم، هذا استشراف. أرسل لنا أحد الأخوة مرة وعقب على رسالة في دولة عربية شخصية ومن زملاء، فرحت للشخص وجدته وقلت للشيخ فلان يسلم عليك ويسأل عن رسالته، يحب يناقشها تأخرت وكذا، قال هو ما أعطاك حاجة؟ قلت لا والله ما أعطاني شيء، ما أعطاني شيء. هذا استشراف، كان ينتظر أن يرسل له هدية يعني، من غير استشراف ولا مسألة. المسألة أشد من الاستشراف. الاستشراف هو يتعلق القلب، تنتظر. عندنا يقولون تشوف، فلان تشوف ينتظر. طيب والسؤال أشد إذا ما كانت هذه الثلاث. لكن طيب لو قال طيب أنا لو طلبت، هل حرام؟ أنا ما أقول حرام، أنا لا أحرم هنا، لا يفهم كلامي على خلاف. أنا أتكلم عن الورع والأولى والأفضل والأحسن، لأن الإنسان قد يكون له حق، قد يكون في أزمة، قد يكون محتاج، فيحتاج إلى أن نسأل الناس. ولكن أباح النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قبيصة أن السؤال قال يصح إلا ثلاثة، وبين لهم فأجاز له النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالات الثلاث، من حمل حمالة، من غيرها، كما في الحديث الصحيح معروف في حديث قبيصة. إذا كان واحد من هذه الأمور وسألها لذاته فلا يحرم، لكن نحن نتحدث عن طالب العلم الأفضل له، الأكمل لدعوته، الأبعد عنه. فإذا موسى والخضر عليهم السلام حملوا مجانا وما رفضا، ما قالوا ما ينبغي، ما دام هم تبرعوا بذلك، وإكرام طالب العلم مطلوب، والناس يتفاوتون في هذه المقامات، والمعطي يتفاوتون، فرق بين أعطاء فلان وفلان، قد تقبل من فلان ولا تقبل من فلان. بل إن العلماء يقولون لو كنت في البر وجاءك إنسان ما عندك ماء، ماء، فقال تفضل هذا توضأ فيه، ما قالوا يقبل على طول، عجيب، قالوا إن كان فيه منة فلا يقبل ويتيمم. مجرد أن يوجد منة تشعر أن هذا اللي أعطاك ماء سيبدأ يتحدث فيها دائما، والله لقيت فلان في البر وأعطيته ماء، فهذه منة لا تقبل، لأن الناس يعرفون في سيرتها. إذا كنت تشعر أن له حاجة وراءها، له غرض، له مصلحة، لا تقبل. طيب ماذا أفعل؟ ما أطلب منك أجرة ولا مال ولا شيء، تيمم، ويوجد لك أن تتيمم. مجرد أن تعرف أو يغلب على ظنك أنها منا فلذلك فرق إنسان تعرف أنه ما قصد منه، واقفا وقلت يا أخي وين الماء؟ قال أبشر الماء معنا، تفضل، ما يقصد ما هذا، خذه، خذ الماء وتوضأ فيه ولا تتيمم. فلذلك موسى والخضر قبل عليهم السلام، لا ليس فيها منا، إنما هم باب الإكرام. فإذا كان من الإكرام طالب العلم ليس ثمن لدينه، لم يكن عندك استشراف، لم يكن فيها مسألة، فلا حرج في ذلك. حتى نعتدل في المسألة بين الإغلاق التام الذي يراه البعض وبين الفتح التام وما يترتب على ذلك من مفاسد وآثام. أيضا من هذه الوقفات قد يقول قال طيب هما سأل، صحيح أصحاب السفينة ركبهما، لكن استطعم أهلها، إذا استطعم معنا طلب على الطعام، هذا سيأتي باب الضيافة. لكن لا حرج الإنسان إذا كان هم في مكان ما عندهم مثلنا أسواق الآن موجودة، القرى بسيطة، فاحتاج وهم جياع، فطبيعي أن يطلب الإنسان، خاصة أنه حق لهما. قال العلماء لاحظوا هنا هذا حق لهما، لأن إكرام الضيف كما سيأتي تفصيله إن شاء الله هو من الواجبات. وأن يؤخذ، ورد الحديث لم يقروكم أن تأخذوا حق القرى منهم، فهم طلب حق لهما، ولا حرج إنسان أن يطلب حقا، استطعم أهلها يريدون أكل. فهذه اختلفت المسألة هنا، حتى لا نأتي ويأتي الفهم الخاطئ. هذه المسألة دقيقة كما قلت مرة أخرى، إذا كان حق أطلب حقك، لا حرج في ذلك، أن يكون حقا فلا. هذه المسألة أيضا ونبي نقطة مهمة جدا، البخل والجبن والكذب يا أخوان صفات لؤم، لأن هذا أصحاب القرية فأبوا أن يضيفوهما، أبوا، معناه كل أهل القرية استطعموا، قالوا إنهم مروا على أكثر من بيت، فجاءت الآية هنا تطعم فأبوا كلهم، ما لقوا واحد يضيفهم. هنا قال هذا يدل على اللؤم وعلى البخل، والمؤمن لا يكون بخيلا أيها الأخوة، ولا يكون لئيما، لا يكون، طبعا ورد حديث لكنه ضعيف، هل يكون المؤمن جبانا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، قال نعم، قال هل لكم بخيلا؟ قال نعم، قال هل لكم كذابا؟ قال لا. لكن هذا الحديث ضعيف. الصحيح أن الصفات الثلاث، لاحظوا، البخل، الجبن، الكذب، لا تكون من صفات المؤمن، فضلا عن تكون من صفات الداعية طالب العلم. لكن هل يلزم من هذا أن يكون الإنسان شجاعا كريما صدوقا بكل شيء؟ كلمة صدوقا طبعا ما نقصد أنه يكذب، لكن قد يكون ما اشتهر بالصدق، مثل غير يعني لا يعرف بالكذب ولا بالصدق، إنسان عادي، ثم في منزلة وسط. أهم شيء ألا تكون، المهم ألا تكون بخيلا، ألا تكون جبانا، ألا تكون كذابا، لأن هذه لا تجتمع في صفات الأسوياء، فضلا عن قادة الأمة، علماء الأمة، دعاة الأمة. ويتفاوت الناس عاد في باب الكرم. أحد يضرب به المثل، لا أريد أتحدث عن الصحابة رضي الله عليهم بعد، تحدث الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، هذا المثل العجيب جدا في كرم، من أعجيب زمانه، مع أنه في فقهه وعلمه وحلمه وصبره، ولو زكي الله قديم أنا رب، لكن في الكرم لا يلزم أن يكون الإنسان بهذا المستوى. لكن المهم ألا يقال عن فلان والله ما، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم غير أحد القادة، أحد الأمراء، لما قالوا إنه بخيل، وقال بئس الصفة هذه، لأنه لا يمكن أن يكون سيدا، البخيل لا يمكن أن يكون سيدا، فكذلك الجبان لا يمكن أن يكون سيدا، الكذاب لا يمكن أن يكون سيدا، لا يمكن أن يكون قائدا، حتى عند العوام، يعني أقصد، فكيف بطالب العلم، كيف بالعالم، كيف بالداعية؟ فهذه مسألة. ولك هؤلاء ورد في بعض الأحاديث فمروا على قوم لئاما، ذكر الجاحظ عن قرية من القرى في منطقة من المناطق، لا أريد أسمي لأن اختلفت الحال حتى لا يكون خطأ في حقها، أن اشتهرت هذه القرية بالبخل، حتى أنهم إذا سافروا وأرادوا أن يطبخوا كل واحد يربط اللحمة في حبل، فهم لا يريد يطبخ وحده يخسر، ولا يريد يجعلها مع لحم الجميع ثم تروح لحمته مع غيره، فيربط كل واحد لحمته بحبل، ويقتسمون المرض، واشتهروا بالبخل. اقرأوا كتاب البخلاء للجاحظ تجدون عجبا، يذكر أن رجلا كان يأتي لبغداد ويمر على رجل ويكرمه في طريق الحج، ويقول يا ليتك تأتينا في مدينتنا، يقول مع كثرة التكرار هذا سنوات ذهبت إليه وسألت عنه حتى وصلت إليه، فلما سلمت عليه في المسجد سلم سلام، ما قلت ما عرفتني، قال لا ما أعرفك، أنا فلان، قال لا أبد ما أعرفك، أول مرة أشوفك. نعم، كنت الحقيقة، اسمحوا لي يا أخوان، كنت أتوقع أن هذه مكذوبة، حتى حدثني أحد الأخوة، ولا أستغرب أن يكون معنا الآن، يقول جاءني شخص من دولة من إحدى الدول، نعم من دولة من إحدى الدول، وجلس عندي 3 أشهر ضيف في بيتي هو وأولاده لظرف معين، يقول قمت له بال، يقول ليس بيني وبينه أي قرابة ولا معرفة، حتى هو قرر من نفسه الرجوع إلى بلده، وقال لو تزورنا هناك كنت، يقول فرحت وزرته، فأول ما جئت يقول أطرقت الباب خرج علي وسلم، قال انتظر بس والله الولد يبي له حاجة من البقالة، يقول جلست عنده بالشارع حتى جاء الولد من البقالة، يقول انتظرت حملت، يقول دخلت جاب القهوة الضيافة الأولى يعني، يقول فطرق أهله عارفين إني موجود نجيب الغداء، قال لا فلان بيروح يجيب الغداء بعد ما يمشي، يقول فعلا طلعت والله ما تغديت، وأنا هو جالس عندي 3 أشهر. طبعا حالة شاذة هذه، قطعا أقول لكم شاذة ونادرة، لكن توجد. فالبخلاء لما ذكر كتاب البخلاء الجاحظ أنا أنصح بقراءته حتى يخشى الإنسان، لا يلتصق بك شيء من هذه الصفات، لكن قد يكون الإنسان عنده ظروف، قد يكون عنده يعتذر من الناس. في فرق كلمة لما قال فلان بخيل معناه صفات متواترة، مو معنى حالة معينة أن جاء إنسان واعتذر منه، قد يكون عنده ظرف، قد يكون عنده ارتباط، هذا مسألة. وقيل لكم ارجعوا فارجعوا، نعم ما كان يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الحالات إلا باستئذان، بل يؤذن للبعض ويمنع البعض، وهو صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق. فهذه مسائل أيضا فيها دقة في التعامل معها. فإذا هذه القرية كذكر المفسرون أن أهلها كانوا لئاما، بل ورد حديث لما أخرجه كانوا لئاما، لا فعلا موسى عليه السلام الخضر حتى لو لم يعرفوهم ما يجد من يضيفهم من يكرمهم بأي أدنى من الكرم، لا خاصة اشتهر المسلمون وخصوصا أيضا العرب ولا صفة بالكرم، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل من صفات المؤمن الكرم. فالكرم درجات، طبعا الكرم ليس الإسراف، ليس الكرم أن تبذر كما يفعل بعض الناس مقياس الكرم، غلط كثير ترى من مقاييس الكرم عندنا خطأ الآن، هي إسراف ليست كرم. الكرم تخالف العرف فيها، ودائما مثلا كلمة جميلة عند الناس تقول جود من الماجود، أهم شيء أن يكون كرم النفس وأن يكون بطيبة نفس. ولذلك لعلي أختم بهذه القصة، ولا قصة جميلة جدا، أنا لي رؤية وقناعة هذه أختم بها، أن إذا دعاك إنسان أي إنسان فبمقدار طيبة نفسه الداخلية يكون أثره عليك لو لم تعلم. بمعنى أنه يقول لك تفضل، ومن دخلت ودخلت ويرحب، لكن والله داخل نفسه يقول تورطب هالرجال. هذا تنعكس على النفس، وهذا عندي أدلة ثابتة في هذا الأمر، وأنت لا تعلم، ما شفت منه إلا الخير ولا الكل الظاهر والعكس. إذا كان الرجل منشرح كما قال لي أحد الأخوة، يقول والله كثير من يدعوني يقول هم الأصل، يقول لي انشرح، يقول آكل وجبة ما أصل بيت لنا جوعان، لأنها هنيئة مريئة، هذا لها أصل في القرآن. فإن طبن لكم عن شيء منه، لاحظوا الآية، نفسا فكلوه هنيئا مريئا. أولا طبنا يعني ما يكفي اللسان، واحد جاءت زوجته يقول جزاك الله خير أبي من مالك، قالت تفضل، ما يكفي، ممكن مجاملة مسكينة، مراعية الظروف، مراعية الأحوال. فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا، ما يكفي طيبة اللسان، فكلوه هنيئا مريئا، معناه إن لم يطبنا نفسا فلا تأكلوه، تراه لن يكون هنيئا مريئا. ولدي من الأحداث والقصص أن أناس دعاهم أناس وكانوا غير منشرحين، لكن أحرجوا، فكان وبالا على الأكل وهو لا يعلم المسكين. فلذلك أعجبني كلام لأحد طلاب العلم، يقول إذا جاءني شخص إن كانت ظروفي تسمح وأنا فرح بدخوله أدخلته البيت، وإذا كنت شعرت بعدم انشراح يقول الله ما أدعوه، أعتذر منه. قلنا لماذا؟ قال كما أنني لا أرضى أن يجاملني أحد يدخلني وهو في نفسه غير مرتاح، بس يقول انحرجت، فأنا أيضا لا أرضى أن أدخل مسلما وأنا غير مرتاح، كما أنني لا أرضى أن يكون في داخل نفسي أن يعلم أنني غير مرتاح لدخول البيت، فأفضل أعتذر منه، ولو كان في نفسي شيء أحب إلي من أن أدخل وأنا غير مرتاح، أعتذر منه بعذر. قد يقول قال طبعا صعب هذا، أحيانا يكون أقارب، أنا أقول له هنا لا مانع، لا شك أن دفع المفسد للكبرى، تدفع المفسد الكبرى بالصغرى، تضطر أحيانا قد تجامل، لكن لا تكون خلق لك، لا تكون سيرة لك. قد تكون الإنسان تفضل وأن تنتظر يقول أعتذر. نعم، لأنني لا أؤيد هذا الأمر. ادعو إنسان، عندنا مثل عام جميل جدا استفدت منه في حياتي، علمني أبي رحمه الله عن رجل في القرية، يقول والدي كنت شابة صغيرة، فجئت لي واحد من جيراننا وقلت تفضل عندنا يا عم، تقهوى عندنا. قال لي كن خير يا وليدي. الوالد يقول كنت صغير. قال يقول فلزمت عليه بشدة، قال يا ولدي اسمع مني هذه الكلمات، اعزم، طبعا اعزم ادعو، اعزم يعني احنا عندنا العزيمة الدعوة، واجزم، اجزم، لا تكون بس لقيته يقول ان شاء الله لا والله مشغول، الا والله تفضل عندنا. يقول مشغول، بعض الاخوان يقول متى رحلتك؟ يقول رحلتك اليوم الظهر. قال عشان عندنا، هو خطب وقال له الرحلة الظهر، طبعا عارف انه بيقول لا، يقول اعزم واجزم، لا تلزم، لا تكره الناس. فاستفاد منها الوالد وجعلها منهج في حياتي رحمه الله، واستفدت منها، وكل ما قلت لاحد قالوا والله منهج، اعزم الناس، ادعو الناس، كن كريما، واجزم وانت داعي، لا تنتظر انه متى يقول لا والله اعتذر، لا، اذا كان هذا توقع انه في نفسك تنتظر يقول لا تعزم، انت في حل، سيعذرك هو، افضل من ادخل بيتك وانت في نفسك تقول يا ليت وقال لا. اعزم واجزم ولا تلزم. ايضا الاحراج ما تدري عند الناس، بعض الناس احيانا يضطر ياخر رحلته، ربما ياخر سفره. اعرف رجل سافر من القصيم الى الكويت، وفي منطقه مر منطقه كرماء وهو مستعجل، 3 ايام ابقاه يومين، محرج، يقول كل ما عشانا واحد طلق الثاني، لا حول ولا قوه الا بالله، يعني ما ابغى اصير سبب طلاق هالحريم. يقول وانا اريد الفكه، يقول حتى دلني واحد من اهل القبيله انه كيف يتخلص من هؤلاء الكرماء، أبد ما عندهم، مع أنه ما يعرفونه، مجرد أنه مر في الطريق. فالناس فتروا على الكرم وعلى حسن الخلق، لكن ما تصل إلى حد الإحراج واليمين أو الطلاق أو ما ينبغي. اتصل ببعض الأخوة قبل فترة يقول الآن هذا طلق زوجته إلا يدعوني، وأنا طلقت زوجتي ألا أستجيب له، لا حول ولا قوة، راح من الحريم متأكد، العوبة الحريم كنت ألحق، قال والله المائدة قدامنا الآن، هو مطلق ولا مطلق، إنا لله وإنا إليه راجعون. أي حرج، أي مائدة هذا يا أخوان، أي طعام من هذا؟ فاعزم واجزم، لا تلزم، كن كريما سمحا هينا، دع الكرم خلق لك بدون تكلف، هنا يحبك الناس. فالشاهد أن يكون من طيبة نفس، أن يكون من خلق، أن يكون من سماحة، هكذا رأينا من علمائنا وكرمائنا ومشايخنا. رأيت من كبار التجار، والله من كبار التجار، من ما شاء الله ما شاء الله كرمهم مضرب المثل، لكن ما في إسراف إطلاقا، ما في إسراف. بينما بعض الناس يكلف نفسه ما لا ينبغي. قد يقول قائل وأختم بهذه الكلمة، طيب إبراهيم عليه السلام قرب إليهم عجل حنيذ وسمين، سمين ما شاء الله وصف للعجل، وحنيذ أحسن الطبخ الآن أحسن شيء، تقول عطنا حنيذ. ها طيب، وهم قيل 5 6 طبعا قبل أن نعرف أن الملائكة، قال هذا من كرمه لكنه لن يبقى من شيء. إبراهيم عليه السلام من كرم إبراهيم قدمه لهم وضيوف وغرباء، ولكن أيضا لن يبقى من شيء. نقول الإنسان إذا كان عنده مناسبة فلا يبقى، كما حدثني أحد الأخوة والله أمس البارحة يقول في مناسبة قيمت قبل أيام 30 قعود ذبحت والأشخاص للمفاخرة والمباهات، ليست مناسبة الزواج، 30 جمل والنهاية رميت في البر لأنهم أصلا هم في البر. آخر يضع الجمل ثم يضع 20 خروف تحيط بها للمباهات والمفاخرة، ليس هذا كرم يا أخوة. ولا تسرف إنه لا يحب المسرفين. الاعتدال الحقيقة في خيط رفيع بين الكرم والإسراف وبين البخل والاقتصاد. يجب أن نعرف الاقتصاد مطلوب والكرم مطلوب، والسرف لا ينبغي والبخل لا ينبغي. الحديث ذو شجون، لكن أثاره هذه القضية إن شاء الله لنا وقفات مع هذه مع قصة موسى عليه السلام والخضر عليه السلام، ومليئة بالآداب والأخلاق والأحكام. أسأل الله أن يبصر بعيوبنا. ادعوا لإخوانكم المسلمين في كل مكان، أسأل الله أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين ووفق ولاة الأمور المسلمين لما يحب ويرضاه. وادعوا لإخوانكم المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، ومعذرة أنني أزدت الوقت، لكن هذه القضايا أحب أن دخلنا فيها، نحاول أن ما أقول ننهيها ولكن أن نلم بها إلى حد ما. وصلى الله وسلم على محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.